مضى بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، وكذلك لا يقتضي النهي عن ضده الخاص. وقد مضى بأن هناك ثمرة علمية في كلا المسألتين، وأما الثمرة العملية فلا توجد في الضد العام، وأن الوجود هو المحرك. فحينئذ إذا كان هذه المحركية آتية من الوجود فالنهي غير لا يحرك من لا شك فيه. أما الثمرة في الضد الخاص فقالوا بناء على الاقتضاء، يعني بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. وحينئذ فإذا أتيت بهذا الضد الخاص يكون إتيانك بشيء منهي عنه، فإنه يكون كذلك. وبناء على عدم الاقتضاء فهذا الضد الخاص إذا أتيت به أتيت بشيء غير منهي عنه، فإذا كان غير منهي عنه فلا بد أن يحقق. هذا خلاصة الثمرة التي انضمت. وقلنا سابقا بأن أتى على هذه الثمرة إشكالا من ناحية الاقتضاء، أنكم تقولون إذا بناء على الأمر بالاقتضاء وكان هناك نهي عن الضد الخاص لا بد أن تكون فاسدة. نقول لا، تكون صحيحة مثلها مثل ما لو قلنا بعدم الاقتضاء. لماذا؟ يقول حتى لو ثبت النهي والنهي غير لا يقتضي، فقد مر هذا دليله ورده. وأشكل إشكال آخر على عدم الاقتضاء لا على الاقتضاء، وهو أنكم تقولون أن الأمر بالشيء إذا لم يقتضي النهي عن ضد الخاص فإتيانك بالضد الخاص لأنه غير منهي عنه ويكون إتيان بشيء صحيح فقطع من الأمر. فالإشكال أن هذا الضد الخاص المطلوب أنه لا أمر فيه، لأنه لما كان المزاحمة بينه وبين الواجب وقدمنا الواجب لابد أن يرتفع الأمر منه، فإذا ارتفع الأمر منه فلا أمر فيه. فإذا لم يكن فيه أمر فحينئذ لا يكون صحيحا إلا إذا حققت عباديته، وعباديته متوقفة على الأمر ولا أمر فيه بحسب القاضي. إذا لم يجعل يقع بعد لا فقط من الاقتضاء وعليه كل منهما يقضي بناء على الاقتضاء، وأن الله يقول الفساد إتيانك بشيء منهي عنه إتيانك بشيء منهي، وبناء على عدم الاقتضاء إتيانك بشيء غير منهي عنه لأنك أتيت بشيء غير مأمور فيه، فحينئذ يكون إتيان بشيء فاسد بعد أين. مضى هذا ورددناه بأن عبادية الضد الخاص غير متوقفة على الأمر، وإنما العبادية متوقفة على كونه محبوبا للمولى مع قصد التقرب، وأنا قادر أن آتي بهذا لأنه محبوب مع قصد التقرب، وإن لم يكن فيه أمر لكن يشترط أن لا يكون فيه نهي. هذا تمام البحثين السابقين في المسألة. هنا أتى المحقق الثاني وقال بأنه حتى لو قلت بأن عبادية العبادة متوقفة على الأمر، سلمنا بأن عبادية العبادة متوقفة على الأمر وليست العبادية متوقفة على المعبود، هذا الضد الخاص إذا لم يكن منهيا عنه فحينئذ هو صحيح، وإن لم يكن فيه أمر. لماذا؟ يقول أن هناك أمر آخر يصحح عبادية. هذا خلاصة قول المحقق. يبقى هذه الخلاصة حتى نفهمها بتمامها لابد أن نقدم عدة مقدمات. المقدمة الأولى وهو أن الأوامر والنواهي، نأخذ الأوامر لأنه هو مفهوم النزاع. الأوامر إذا أراد المولى أن يأمر بشيء فهل يصب هذا الأمر على أفراد المأمور به أم يصبه على طبيعة المأمور؟ وبعبارة ثانية، إذا أراد المولى أن يدفعنا نحو الصلاة هل يدفعنا نحو الفرض الخارجي أم يدفعنا نحو طبيعة الصلاة؟ وهذا البحث عندهم قائم بأن الأوامر هل تتعلق بالطبائع أم بالأفراد. مما لا شك فيه ولا ريب بحسب الوجدان بأن المولى إذا أراد أن يأمر لا يأمر بالفرض الخارجي وإنما يأمر بطبيعته. فولد يقول أقيموا الصلاة، ولا يقول أقيموا هذا الفرض المخصوص من الصلاة، فض الأمر على الصحيح. هذا شيء مسلم مضى. ثانيا، الأمر إذا كان منفضا على الطبيعة، وكل أمر لا يمكن أن يوجه إلي إلا إذا كان المأمور حينئذ قادر على الفعل، فإذا كان في الطبيعة مأمور بها أنا فلا بد أن أكون أنا قادرا على الفعل، فصارت أنا أكون قادرا على إتيان أي فرض من أفراد الطبيعة. فإذا أتيت أنا، فإذا كنت قادرا على الإتيان بأي فرض من الأفراد، أسمى حينئذ بأنني قادر على الإتيان الطبيعي. لماذا؟ يقولون لأن الكل الطبيعي لا وجود له إلا بوجود أفراده، فإذا كنت قادرا على امتثال جميع الأفراد فأنت قادر على تحقيق وعلى إيجاد كل الطبيعي، فأنت قادر على الطبيعي. إلى هنا تمام. وأما إذا كنت غير قادر على أي فرض من أفراد فحينئذ مما لا شك فيه أيضا بأنك أنت لست بقادر على الطبيعة، على بد أن يقدر، لأنه لا يعقل تكليف العاجز، لأن تكليف العاجز محال على التكليف. لماذا محال؟ يقولون لأن العاجز فرضناه عاجزا لا بد أن لا يمتثل، لا بد أن، فإذا امتثل لا يحل الأمر، إما أن يعاقبه أو لا، فإذا ما عاقبه كذا الله، وإذا عاقبه نستكشف الأمر، إلا أن العقاب منه قبيحا، لأن عقاب المولى الحكيم للعاجز عن فعل يعاقبه لأنه ترك هذا الفعل قبيح منه هذا العقاب، فإذا كان قبيح فلا يعقل أن يعاقب، فإذا لا يعقل أن يعاقب فإذا لا بد أنه لم يعاقب، عدم العقاب لأنه لا عاقب، فإذا لا بد أن يعاقب. وصورة ثالثة لا، أنت قادر على بعض الأفراد دون البعض. إذا كنت قادر على بعض الأفراد دون البعض، هل أنت قادر على الطبيعة أيضا؟ يقولون أنت قادر على الطبيعة. لماذا؟ لأن الأمر لما انصب على الطبيعة ما المراد به؟ المراد إيجاد صرف الطبيعة في كل ثالثة، لأنه كأنه في العموم، يعني في العموم الاستغراقي لا العموم المجموعي، لا أن الأمر عندما انصب على الطبيعة فيجب عليك أن توجد جميع أفرادها، وإنما الأمر لما انصب على الطبيعة يراد أن توجد الطبيعة ثالثة، والطبيعة توجد في فرد واحد. ولذا قلنا في باب الأمر إذا أوجدت فردا من أفراد الطبيعة يحصل إذن. لماذا يحصل؟ لأن الطبيعة تنطبق على الفرد انطباق قهري، والمطلوب من سلطة الطبيعة وهذا في الطبيعة. فإذا كنت قادرا على بعض الأفراد وأنت غير قادر على الأفراد الأخرى أيضا يصح التكليف بالطبيعة. لماذا؟ لأنه المطلوب منك سلطة الطبيعة، وسلطة الطبيعة أنت قادر على إيجادها في هذه الأفراد الممكنة، وإن كنت غير قادر على إيجاد الأفراد الممكنة. فإذا أنت قادر على إيجاد سلطة الطبيعة وإن كانت في فرد دون فرد، فإذا كنت قادر فيصح التكليف بالمطلق. هذه المقدمة الثانية، أنه إذا انصب الأمر على الطبيعة فالطبيعة مما لا شك فيه لها أفراد. هذه الأفراد لا شك، إما أن تكون أفراد طولية أو أن تكون أفراد عرضية. إذا كانت أفراد عرضية كيف؟ كمثل ما لو قال المولى اشتري قلم، تذهب للمكتبة تجد الأقلام أنت أمامك كلها، فحينئذ كل فرض فرض قادر أنت أن تمتثل به وأن تجد الطبيعة. فحينئذ هل أمتثل الطبيعة في الفرض الأول أو أمتثل في الفرض الثاني أو أمتثل في الفرض الثالث؟ حال كون الفرض الأول والثاني والثالث الآن تحقيق. يقولون إذا كانت هذه الأفراد عرضيات والأمر لم يكن إلا بشرط الطبيعة فقط وكلها أفراد لهذه الطبيعة، فالتخيير بين الأفراد تخيير عقلي، يعني العقل هو الذي يقول لك أنت مخير أن تشرط الطبيعة في الفرد الأول أو الثاني أو الثالث، وأيضا هذه واضحة. أخرى أنت غير قادر على إيجاد الأفراد بتمامها تحت يدك. لماذا؟ لأن الأفراد لا يوجد الثاني منها إلا بانعدام الأول، كمثل أفراد الزمن. عندما قال لك تجب عليك الصلاة، أنا أريد منك طبيعة الصلاة، صرف الصلاة، هذه الطبيعة الصرف هي ممتدة وحدها من الزوال إلى المغرب. ما معنى؟ معناه كل خمسة دقائق هي فرد من أفراد هذه الطبيعة أنت قادر على إيجاد الفصل. فإذا وإن كانت هذه الأفراد طولية إلا أن يبقى التخيير تخيير عقلي. فإذا بقي التخيير عقلي فنقول حينئذ إذا كان الأمر منقطعا على فرد الطبيعة بما هي هي من دون أن ينحل هذا الأمر إلى أوامر بل يبقى أمرا واحدا فامتثال الأفراد حينئذ يكون امتثال التخيير. أنت قادر أن تجعل هذا الأمر الواحد إما كان فرد الطبيعة سواء كانت أفراد طولية أو عقلية. هذا قسم في قبال قسم آخر في قبال القسم إذا كان التخيير تخيير شرعي. التخيير الشرعي ما هو؟ يقولون التخيير الشرعي فيما لو صدر أمر من المولى إلا أن هذا الأمر ينحل إلى أوامره. قال أوجب عليك الكفارة. هذا الأمر بالكفارة ما كان أمرا بصرف طبيعة واحدة بل انحل إلى أوامر متعددة. أمر بصرف طبيعة الصوم وأمر بصرف طبيعة الإطعام وأمر بصرف طبيعة العبد. فلو وجد عندك عبد ووجد عندك 60 مسكين فالتخيير بينهما لا يكون تخييرا عقليا وإنما يكون تخييرا شرعيا. لماذا التخيير الشرعي؟ لأن الشرع هو الذي أمر بهذا الطبيعة بطبيعة هذا الفرد. ولو لم يأمر المولى بطبيعة هذا الفرد لا نتخير عقلك بينه وبين أكثر الرقم. فإذا يكون التخيير تخيير شرعي. لماذا التخيير شرعي؟ لأن الأمر بصرف الطبيعة الحل إلى أوامر. إذا توضحت هاتان المقدمتان نأتي حينئذ ونقول نقول بأن المشكل ماذا أشكل؟ أشكل بناء على عدم الاقتضاء. قال بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عنه ولكن ماذا تقولون أنتم بالثمرات؟ تقولون بما أنه لا يوجد نهي في هذا ضد العبادين إذا أتى به لابد أن يكون فرحا. إشكالنا أنه لابد أن يكون فاسدا لعدم الأمر به. فإذا إشكال صاحب الجواهر وإشكال الشيخ دائما انطبع على عدم الاقتضاء فقط. والمحقق الثاني نظر إلى عدم الاقتضاء فقط. نقول بناء على عدم الاقتضاء عندنا واجب وعندنا ضده عبادة. هذا الضد العبادي هذا الضد مزاحم للواجب. لكن نحن نسأل أي شيء من الضد يزاحم الواجب؟ هل يزاحم في الضد العبادي الواجب طبيعة الضد أم فرض الضد؟ الذي يزاحم الواجب الفرض وليس الطبيعة. خذ مثالا على ذلك الصلاة اليومية وصلاة الآيات. قدمنا صلاة الآيات هذه الأشياء ضدها ماذا؟ الصلاة اليومية. صلاة الآيات مخصوصة في نصف الساعة الأولى. فنقول بأنه لو طرقت القدرة التي لك في النصف الساعة الأولى في الصلاة اليومية لفات المضيق مع أن المضيق مقدم امتثاله. فإذا لا بد أن تنتثر المقدم المضيق إلى هنا تمام. ولذا قلنا أن الأمر بالمضيق حاصل وهذا المزاحم ارتفع أمره. هنا نسأل أن الذي زاحم المضيق ما هو؟ طبيعة صلاة الموسع أم فرض طبيعة الصلاة الذي هو واقع في النص الساعة الذي زاحم الفرض؟ لأن الفرض الثاني الذي هو على رأس الساعة الثالثة لا يزاحم المضيق. لماذا؟ لأن وقته الساعة الثالثة والمضيق لا يوجد له وقت عند الساعة الثالثة حتى يزاحم. فإذا الذي زاحم والذي قلنا بارتفاع الأمر عنه هو الفرض. هذا الفرض نقول لا أمر فعليه صح كما قلنا سابقا لا أمر فعليه بحيث لو تركت هذا الفرض لا تعاقب. هذا معنى إلى هنا تمام. هذا الفرض لو قمت وأتيت فحينئذ تكون قد أتيت بشيء لا أمر فيه فعلي لا أمر بالفرض فعلا ولا نهي عنه لأنه نفسي بناء على عدم الاقتضاء. فإذا أتيت بهذا الفرض نقول بعدما وجد الفرض تنطبق طبيعة الصلاة عليه أم لا؟ يقولون هنا الانطباق القهري والإجزاء عقلي. أما الانطباق القهري لماذا؟ لأن بعدما توجد فرضا لطبيعة لا بد أن الطبيعة تنطبق عليه مما لا تكفي ولا غيره. سواء صدق الطبيعة لا تنطبق أو انطبق، هي تنطبق تكوينا. أنت عندما توجد زي الضرار طبيعة الإنسانية تنطبق، سواء قلت انطبق أو لا. فإذا أوجدت هذا الفرض الخاص الذي لا نهي فيه ولا أمر، لا بد أن تنطبق طبيعة الصلاة عليه. فإذا انطبقت طبيعة الصلاة فالأمر بالطبيعة يصحح هذا الخاص، لأن الطبيعة لها أمر. فلماذا لها أمر؟ نقول أن الأمر بالطبيعة وإن كان بعض أفرادها ممتنعة عرضا، إلا أن بعض أفرادها ممكنة، فصح أن يتوزع الأمر في الطبيعة ولا يصح هذا الأمر بناء على ما قدمناه في المقدمة الثانية. والتخيير بين أفراد هذه الطبيعة تخيير العقل، فإذا كان تخيير العقل أنت لست بملزم بفرض ما دون فرض، إلا أن هذا الفرض لا أمر فيه ولا نهي، ولكن قمت أنت وانتهلته، قمت وأتيت به وتركت الأمل، تركت الأمل. عندما أتيت به لا بد أن الطبيعة تنطبق عليه انطباقا تخييرا، فإذا انطبقت عليه فتنطبق عليه كانطباقها على فرض موزع غير مزاحم. فإذا كانت انطباقها على فرض موزع غير مزاحم نقول هذا الفرض بناء على قولكم، بناء على قولكم بأن عبادية العبادة بحاجة إلى أمر، هذا فرض غير مزاحم ولا أمر فيه، وإن الأمر بطبيعته. فما هو المصحح العبادية؟ تقولون الأمر بالطبيعة، نقول وهذا أيضا يصحح عبادية الأمر بالطبيعة. فحينئذ عندنا أمر آخر وهو الأمر بالطبيعة هو الذي صحح عبادية هذا الفرض، وإن لم يكن هناك أمر بالفرض، لكن بشرط أن لا يكون هناك نهي، وإلا نحن نتكلم بناء على عدم النهي. توضح مراد المحقق الثاني. فحينئذ حتى لو قلنا بأن عبادية العبادة تتوقف على أمر تظهر ثمرة الأمر. لماذا تظهر؟ نقول بناء على الاقتضاء، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يقتضي النهي عن هذا الفرض. فإذا أتيت بهذا الفرض فالنهي يقتضي الفساد في هذا الفرض، وبناء على أن الأمر لا يقتضي الفساد فهذا الفرض لا أمر به، ولكن لا نهي عنه. وإذا أردت أن تمتثله لا يعقل امتثاله إلا بعباديته، وعباديته متوقفة على أمره، والأمر هو الأمر بالطبيعة، لأن الأمر بالطبيعة كما يصحح عبادية الفرض الآخر غير المزاحم يصحح عبادية هذا. فإذا صححه فلو أتيت به بناء على عدم الاتضاع يجب أن يقع صحيحا، فظهرت الثمرة حتى لو قلنا بإشكاله وحتى لو يتكلم. واضح هذا بتمامه؟ فإذا وضح بتمامه نقول أن هذا كله أين ينصب؟ ينصب فيما لو كان موزعا ومضيع فقط. أما لو كان مضيع وفوري وقدمنا الفوري لأهله بعد لا يأتي كلام الحق، يعني صلاة مضيقة، صلاة الظهر أنت ضيقتها، ضيقتها إلى آخر فرض، مع لا يوجد أمامك إلا زمن أربع ركعات، أردت أن تصنع في الصلاة فوجدت غريب، يلا فوجه إليك أمران، أمر بإنقاذ الصلاة وأمر بإنقاذ الغريق وأمر بالصلاة. لا يعقل أن يبقى الأمران معا، لا بد أن يتفتح الملك، لا قدرة لك على انتكار الملك. أيهما نقدم؟ كل نقدم أهمهما مراحل، فقدمنا الذي هو إنقاذ الغريق، فالذي زاحم انقاذ الغريق هذا الفرض، فارتفع الامر بهذا الفرض. ولكن اذا ارتفع الامر بهذا الفرض ارتفع الامر بطبيعته. لماذا؟ لان الطبيعه منحصره في هذا الفرض. فاذا كانت الطبيعه منحصره في هذا الفرض فيلصق ان هذه الطبيعه كل افرادها ممتنعه، واذا امتنعت افرادها فامتنعت الطبيعه، فاذا ارتفع الامر بها. فاذا ارتفع الامر بالطبيعه بعد لو اتيت انت وخالفت انقاذ الغريق واتيت لتنفذ هذه الصلوات لا امر بالفرض ليصححها ولا امر بالطبيعه ليصححها، فحينئذ يقع فاسدا كما قلت. فاذا كلامنا منصب في المضيق والموسع فقط ليصحح الامر بالطبيعه عباديه الفرض. اما اذا كان مضيقا مع فوري وقمنا وخالفنا الواجب واتينا الفصل الضد الخاص، الضد الخاص لا امر بالفرض لمقام المجاهله ولا امر بالطبيعه لان افرادها ممتنعه، لان فرضنا ان ليس له الا حكم واحد.
واذا ارتفع الامر بالصلاه
فحينئذ اي امر بعد صح عباده لا يصح،
اذا ارتفع فاسده لان عباده اذا لم يتوقف على امر والمقصود في الصلاه.
الى هنا تمام.
ايضا لا ياتي هذا الكلام في المعين والمخير. لماذا لا ياتي هذا الكلام في المعين والمخير؟ يقولون لا ياتي فيما لو كان المخير ينحل الى عده وجبات، لان الامر بالمخير الامر بالايصال الكفاره ليس امرا واحدا، وانما هو امر ينحل الى ثلاثه اوامر. هذا الامر الذي ينحل الى ثلاثه اوامر نقول بانه وقع التعارض في صوم هذا اليوم، اما صوم نذر معين او صوم في ايصال الكفاره. فاذا كان الصوم في الكفاره موسع فحينئذ ياتي الكلام الاول، وقع التعارض بين موسع ومضيع. بعد لا معنى لان نقول وقع الكلام بين مخير ومعين، يعني اذا كنت انت قادر ان تاتي بصوم ايصال الكفاره في يوم الثلاثاء، وقادر ان تاتي بالصوم في يوم الاربعاء والخميس والجمعه في وقت الاصغر غير المزاحمه، فيكون واقع المساله بين موسع ومضيق. نرجع لاصل الكلام بعد لا معنى لان نقول واقع بين الكلام، وانما له فرض واحد فيما لو انحصر فرض صوم الكفاره بالثلاثاء وانحصر صوم النذر بالثلاثاء. الا ان النذر له امر بخصوص طبيعه الكفاره، الامر فيه منحل الى ثلاثه اوامر، امر بالصوم وامر بالعتق وامر بالطعام. نقول هنا ايضا لا ياتي كلام الحق. لماذا؟ لانك لما تعارض صوم الكفاره مع صوم النذر وقدمنا النذر لانه معين، ارتفع الامر بفرض بالصوم الذي هو كفايه، هذا الفرض كفايه. إذا ارتفع لابد أن يرتفع الأمر بطبيعته. لماذا؟ لأنه فرضناه بأنه وحيد، ما فرضنا له أفراد متعددة، لأنه إذا فرضنا له أفراد متعددة قلنا يرجع إلى أصل المسألة. فإذا كان له أمر واحد فارتفع الأمر بطبيعته، ماذا يبقى؟ يبقى أمران آخران، أمر بالإطعام وأمر بالعتق فقط. فلو أتيت بخمس خارج لا أمر بفرضه ولا أمر بطبيعته حتى يصححه، وما هو يوجد من أوامر يوجد أمر بالإطعام وأمر بالعتق، والأمر بالإطعام طبيعة غير طبيعة هذا الفرض حتى ينطبق عليه. إلى هنا تمام. فحينئذ لا يأتي الكلام نفس المعين. إلى هنا تمام. نرجع للكلام، قلت أنا بأنه يقولون تلك العبارة الشهيرة أنه إذا أتيت بهذا الضد الخاص حال كونه لا أمر فيه ولا نهي عنه إلا أن الأمر بطبيعته يصحح عباديته، فالانطباق صحيح، يعني الطبيعة المأمور بها تنطبق على هذا، هذا معنى الانطباق. إذا انطبقت فالإجزاء عقلي. ما معنى الإجزاء عقلي؟ نقول في باب الإجزاء قلنا معنى الإجزاء أنه لا تجب الإعادة في داخل الواقع ولا القضاء في كافي. هذا معنى الإجزاء. لماذا لا يجب؟ نقول إذا كنت هذا الفرض الذي امتثلته محصلا لغرض المولى، ذلك الغرض الذي دفع المولى للأمر، فإذا أنت حققت له العلة الغائية للأمر. إذا حققت العلة الغائية للأمر لابد أن يصدق الأمر، لأن المولى لماذا أمر؟ أمر من أجل تحصيل غرض، فإذا حصلت له الغرض لابد أن يصدق أمره. فنقول أن هذا الفرض بما أنه فرض من الطبيعة هو أمر بالطبيعة. هذا الفرض بما ان من افرادها حقق غرض المولى، بما انه حقق غرض المولى فاذا لابد ان يسقط الامر بالطبيعه. فاذا سقط الامر بالطبيعه فيكون اتيانك للفرض امتثالا لامر الطبيعه، فاذا كان امتثالا لامر الطبيعه فيكون صحيحا. لماذا صحيحا؟ لانه يكون هو متعلق عباديته متوقفه على امتثال امر الطبيعه، وانتم ما قلتم ان عباديه العباده متوقفه على قدر امتثال الامر، فكان امتثال هذا الفرض امتثالا لامر الطبيعه كما راينا. لماذا كما راينا؟ لانه تم الاجزاء، فاذا تم الاجزاء فتحقق قصد امتثال هذا. فاذا تحقق فحينئذ حتى لو اتى اشكالكم بان الضد الخاص اذا اتيتم به بناء على عدم الاقتضاء لا بد ان يقع كافرا لعدم وجود امر، نقول عدم وجود امر بالفرض صح ولا نهي عنه بحسب الفرض، الا ان هناك امر بالطبيعه يصح عباديه الفرض، واذا صح عباديه الفرض فحتى على مسافه بعباديه العباده يكون هذا الضد العبادي المتاحم اذا اتيت به وتركت ذلك الواجب يكون هذا خلاصه ما قاله الحق. هذا القول الجميع الصدوق من المحقق، من المحقق الثاني. إلا المحقق النعيمي لم يرتضي هذا القول من المحقق، قال بأن هذا القول من أساس. لماذا النزاح بينه وبين المحقق كان مبتني على نزاح في مسألة الثانية؟ النزاح في المسألة الثانية ما هي؟ يقولون هذه المسألة وهي أن هل القدرة شرط عقلي في التكاليف أم أن القدرة شرط شرعي في التكاليف؟ ما معنى هذا النزاع وما هي خلفيته؟ معناه أنه هو الخطاب إذا ورد من الموجة يرد عاما بحيث يشمل الأفراد الممتنعة والأفراد الممتنعة ثم يأتي العقل ويقول بأنه ترك للممتنعة لا يكون تركا لمأمورا به، لأن الممتنعة خارجة عن أمر المقصود. إذا هذا العقل أنا أقصده يقول لأنه لا يعقل خطاب العاجز، وإذا خوطب العاجز وترك لقبح من المولى أن يعقل. كما قلنا في ما يأتي أول كلام بأن إذا كان الإنسان عاجزا عن فعل وتركه فضيع من المولى أن يعقل. إذا قلنا بهذا المبنى فحينئذ يكون القدرة شرط عقلي، فأقيم الصلاة أمر أنفض على الطبيعة، الطبيعة تطلب منك حينئذ أن توجدها في أي فرض، سواء كان فرضا ممكنا أم فرضا ممكنا، هذا معنى فالخطاب شامل للكل، لكن يأتي العقل ويقول أن الأفراد الممتنعة ليست بمطلوبة. لماذا ليست بمطلوبة؟ لأن تركها لا يوجد عقابا، إذن هي ليست. هذا معنى كون القدرة شرط عقلي. فإذا كانت القدرة شرط عقلي فالخطاب عام، فإذا كان الخطاب عام فالحكم عن حقيقة الشيء. لماذا؟ لأن الأمر بطبيعة الموسع كان أمرا بالطبيعة بما هي على كونها منطبقة على الأفراد الممكنة وعلى الأفراد الممتنعة بالعرض، إلا أن الفرد الممتنع بالعرض لا أمر فيه، خصصه العقل، أخرجه العقل. لكن لو قمت أنت وأتيت به فتنطبق الطبيعة بما هي هي على هذا الفرد، والطبيعة بما هي هي مقبول بها، لأن فرضنا أن الأمر بالخطاب عام، فإذا كان عام يعني الأمر بمطلق الطبائع، على كون مطلق الطبائع ينطبق على الأفراد الممكنة والممتنعة، فحينئذ يكون الحكم عن حقيقة الثاني، إلا أننا نحن لا نلتزم بأن القدرة شرط عقلي، بل نقول بأن القدرة شرط شرعي. ما معنى القدرة شرط شرعي؟ معناه أن نفس الخطاب عندما علق على الطبيعة ما علق على الطبيعة بما هي هي، علق على الطبيعة بما هي ممكنة فقط، والممتنعة خارجة عن كونها طبيعة مأمورة بها. يعني عندما يقول المولى أقيم الصلاة ما قال أطلب منكم مطلق الصلاة ويأتي العقل يخرج الفرد الممتنع، لا، أقيم الصلاة معناه أقيم طبيعة الصلاة الممكنة، فالممكن جزء من الطبيعة، وإذا كان جزء من الطبيعة فطبيعة الصلاة الممكنة لا تنطبق على الفرد الممتنع. لماذا؟ لأن الفرد الممتنع ليس من أفراده، فإذا لم يكن من أفرادها لا يأتي كلام المحقق الثاني. لماذا لا يأتي؟ لأن هذا الفرد المجاحد ممتنع، وقد فرضنا بأن القدرة شرط شرعي. ما معنى شرط شرعي؟ أن طبيعة الصلاة المأمور فيها ليست طبيعة الصلاة بما هي هي، بل طبيعة الصلاة بما هي ممكنة، وهذا الفرد ليس من أفرادها لأن هذا فرد ممتنع، فإذا لا يحصل انطباق قهري. إذا ما حصل انطباق قهري فلا أمر بالفرد صحيحه ولا أمر آخر صحيحه، فإذا لم يدع له. هذا خلاف المحقق النائي عن الفرد. يبقى لماذا المحقق النائي يذهب إلى أن القدرة شرط شرعي؟ يقول دليله واضح، وهو يقول بأن الخطاب لماذا يصدر من المولى؟ يصدر من المولى من أجل قبح الداء في نفس المكلف، من أجل إيجاد انبعاث في نفس المكلف نحو المأمور به. ولذا قلنا أن الخطاب بعث يلازمه الانبعاث، إلى هنا تمام. فحينئذ غاية الخطاب غاية البعث الانبعاث نحو المكلف، فإذا كان الانبعاث نحو الأفراد الممكنة والممتنعة يكون حينئذ فيه لغو عن الحقيقة. لماذا؟ لأن الانبعاث نحو الممتنع شيء فيه لغو، لا يمكن لك أن تنبعث نحو الممتنع، فإذا لم يتلت أن تنبعث نحو الممتنع فإذا لا بد أن يكون الانبعاث فقط نحو الممكن فقط وفقط. فإذا لا يمكن أن يكون الانبعاث إلا نحو الممكن فالبعث أيضا لا بد أن يكون إلا نحو الممكن. فإذا كان البعث لا بد أن يكون إلا نحو الممكن فإذا الأمر بالصلاة الأمر بالصلاة ممكنة فقط، ويكون الإمكان جزء من الخطاب. وهذا معنى أن الشرط شرط أن القدرة شرط شرعي، أن نفس الخطاب قيد بالممكن. وهذا نحن قيدنا، قلنا بأن البعث مقيد بالطبيعة الممكنة لأن الطبيعة المطلقة يلزم فيها الذي عليها. هذا دليل للمحقق الثاني في أن القدرة شرط شرعي. هذا دليل للمحقق الثاني في أن القدرة شرط شرعي. فإذا كانت القدرة شرط شرعي فالأمر بطبيعة الصلاة أمر بالصلاة المأمور الممكنة، وهذا الفرق ليس بمأمور به وليس بممكن، فحينئذ لا يتم انطباق صحيح ولا يحصل الانطباق. إذا ما تم فلا يقع صحيح لأنه لا أمر فيه ولا أمر بطبيعته، لأن طبيعته الصلاة الممتنعة، وقد فرضنا بأن الصلاة الممتنعة لا أمر فيها، فإذا لابد أن يقع. والحق مع صاحب الزوار والشرك، هذا بناء على قول المحقق. هذا تمام الكلام في مسألة ثمرته، نقرأه ثم نقرأ الثالث. يقول هذا وقد يقال في المحق، يعني هذا ردا على إشكالهم أن عبادية العبادة متوقفة على الأمر، نقول بأن العبادية ليست متوقفة على الأمر بل متوقفة على المحبوبية. فالضد الخاص لما أتت به وقع عبادة لأن العبادية ليست بحاجة إلى الأمر. يقول وقد يقال في المقام نقلا عن المحقق الثاني تغمده الله برحمته إن هذه الثمرة، يعني ثمرة الضد على بناء على عدم الإرضاء، تظهر حتى مع القول بتوقف العبادة على تعلق الأمر به، ولكن تظهر أين؟ قال ولكن ذلك في خصوص التزاحم بين الواجبين الموسع والمضيق. ولذا كما رأينا بين المضيق والحول لا تظهر الثمرة، بين المعين والمخير لا تظهر الثمرة دون التزاحم بين الأهم والمهم والسر. يقول السر في ذلك أن الأمر في الموسع إنما يتعلق بصرف وجود الطبيعة على أن يأتي به المكلف في أي وقت شاء من الوقت الوسيع المحدد. أما الأفراد بما لها من الخصوصيات الوقتية فليست مأمور بها بخصوصية لأن الأوامر تتعلق بالطبائع كما عندهم مبحث. والأمر بالمضيق إذا لم يقتضي النهي عن ضده، لأن المسألة هكذا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده فضد العباد الصحيح أشكل عليه أنه فاسد لعدم الأمر فيه. يقول المحقق لا هو صحيح لوجود أمر الطبيعة، فإذا الكلام حال كوني لا نهي عن الضد بناء على عدم الارتضاء، لذا قال إذا لم يقتضي النهي عن ضده. فالفرض المزاحم للمضيق وهو فرض من أفراد الموسع، قال من أفراد ضده الواجب الموسع، لا يكون مأمورا به لا محالة، صح لا أمر فعليه في الفرض سلم من أجل المزاحم. ولكن هذا لا يخرج بذلك عن كونه فردا من الطبيعة المأمور بها، لا يخرج عن كونه فردا من الطبيعة إلى هنا تمام. وهذا كاف في حصول امتثال الأمر بالطبيعة، وهذا كاف في حصول امتثال الأمر، يعني تأتي بهذا الفرض الممتنع وتمتثل الأمر الطبيعة. لماذا؟ يقول لأن انطباق الطبيعة على هذا الفرض المزاحم قهري، فالانطباق قهري فيتحقق الامتثال في الإسلام. قال فيتحقق به الامتثال قهرا ويكون مجزيا عقلا عن امتثال الطبيعة في فرض آخر، لأنه لا فرق من جهة انطباق الطبيعة المهمودية بين فرض الأمر. بما أنه وضح رأي المحقق الثاني باختصار قام ووضحه مرة ثانية، قال وبعبارة إنه لو كان الوجوب في الواجب الموسع ينحل إلى وجوبات متعددة، يعني كان التخيير تخييرا شرعيا بتعدد أفراده الطولية الممكنة في مدة الوقت المحدد على وجه يكون التخيير بينها شرعيا، فلا محالة الأمر، فلا محالة لا أمر بفرض المزاحم لوجه المضيق، ولا أمر آخر يعني ولا أمر بطبيعته يصححه فلا تضر. ولكن الأمر ليس بكذلك، الأمر التخيير في عقلك عندنا أمر واحد، فإنه ليس في الواجب الموسع إلا وجوب واحد يتعرض بصرف وجود الطبيعة، غير أن الطبيعة لما كانت لها أفراد طولية متعددة يمكن انطباقها على كل واحد منها، فلا محالة يكون المكلف مخيرا عقلا بين الأفراد، أي يكون مخيرا بين أن يأتي بالفعل في أول الوقت أو ثانيه أو ثالثه وهكذا إلى آخر الوقت. وما يختاره من الفعل في أي وقت يكون هو الذي ينطبق عليه المأمور به، وإن امتنع أن يتعلق الأمر بهذا الفرض بخصوصه لمانع، لكن بشرط أن يكون هذا المانع لا كمثل ما يقول المحقق النائي أن لا أمر بالفرض من ناحية لا أمر بطبيعته، وإذا قال بشرط أن يكون المانع من غير جهة نفس شمول الأمر المتعلق بالطبيعة له، نستثني قول المحقق النهي فقط، بل من جهة شيء خارج عنه، يعني هناك أمر بالطبيعة ولكن لا أمر بهذا الفرض بمقام المزاح، وهو المزاحمة مع المضيق. فإذا كان كذا فلو أتيت أنت بالضبط العبادين فتنطبق الطبيعة عليه انطباق قهري، والطبيعة قادر أنت على امتثالها لأنك قادر على إتيان فرض ممكن آخر إذا الأمر فيه. فإذا انطبقت الطبيعة المأمور التي فيها أمر على هذا الفرض، هذا الفرض يكون الأمر في الطبيعة يصح عبادية ويزلي عقلا، فإذا أزل عقلا فيكون مثل مثل بقية الأفراد يقع عبادة، فإذا وقع عبادة فالأمر في طبيعته يصحح كما الأمر بالطبيعة يصحح الفرض الثاني غير المزاحم. هذا خلاص القول المحقق الثاني، يقول هذا خلاص التوجيه ما نسب إلى المحقق الثاني، ولكن شيخنا المحقق النعيمي لم يرتضي، لأنه يرى أن المانع من تعلق الأمر بالفرض المزاحم لا أن الأمر بالفرض ارتفع والأمر بطبيعته باطل، لا، الأمر بطبيعة الممتنع ارتفع، يرجع إلى نفس شمول الأمر المتعلق بالطبيعة له، يعني أنه يرى أن الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها، بما هي مأمور بها يعني الطبيعة الممكنة فقط، هذه الطبيعة الممكنة لا تنطبق على هذا الفرض، هذا الفرض ممتنع لا تنطبق على المتوقف، يقول لا تنطبق على الفرض المزاحم ولا تشمل، وانطباق الطبيعة بما هي مأمور بها يعني بما هي ممكنة على الفرض وانطباقها على الفرض المزاحم لا ينفع ولا يحدث امتثال الأمر بالطبيعة. لماذا؟ لأن الطبيعة إذا أرادت أن تنطبق على هذا الفرض تنطبق عليه بما هي هي وليست بما هي هي مأمور بها، وإنما المأمور بها بما هي ممكنة، وبما هي ممكنة لا تنطبق عليه فلا تنطبق. لاحظنا؟ يقول وانطباق الطبيعة بما هي مأمور بها على الفرض المزاحم لا ينفع ولا يكفي امتثال الأمر بالطبيعة. لماذا؟ لأن تنطبق عليه ليس بما هي هي بل ليس بما هي مأمور بها بل بما هي هي، وبما هي هي لا أمر فيها. والسر في ذلك واضح، فإما إذ نسلم أن التخيير بين أفراد الطبيعة تخيير عقلي، نقول إن التخيير إنما هو بين أفراد الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها، والفرض المزاحم خارج عن نطاق هذه الأفراد التي بينها. أما أن الفرد المزاحم خارج عن نطاق أفراد الطبيعة المأمور بها لما هي مأمور بها، فلأن الأمر إنما يتعلق بالطبيعة المقدورة للمكلف بما هي مقدورة. لماذا؟ يقول لأن القدرة شرط في المأمور به، مأخوذة هذه القدرة في الخطاب لا أنها شرط عقلي محض، والخطاب لا أنها شرط عقلي. وإذا كانت شرط عقلي فيكون الخطاب في نفسه عام شامل في إطلاقه للأفراد المقدورة وغير المقدورة. بيان ذلك يعني لماذا القدرة شرط شرعي وليس بشرط عقلي، قال بيان ذلك أن الأمر إنما هو يعني البعث إنما هو لجعل الانبعاث لجعل الداعي في نفس المكلف، وهذا المعنى بنفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا لاستحالة جعل الداعي إلى ما هو من ذلك. فيعلم من هذا أن القدرة مأخوذة في متعلق الأمر، ويفهم ذلك من نفس الخطاب، بمعنى أن الخطاب لما كان يقتضي القدرة على متعلقه فتكون سعة دائرة المتعلقة على قدر سعة دائرة القدرة عليه، لا تزيد ولا تنقص، أي تدور سعته وضيقه مدار سعة القدرة وضيقها. فإن كان كذلك فالطبيعة تكون حينئذ سعتها على سعة القدرة، فالطبيعة المأمور بها طبيعة على قدر الأفراد المقدور عليها، لأن تكون الطبيعة بما هي مقدورة لا بما هي. وعلى هذا فلا يكون الأمر شاملا لما هو ممتنع من الأفراد، إذ يكون المطلوب به الطبيعة بما هي مقدورة، والفرد غير المقدور خارج عن أفرادها بما هي مأمور بها، فلا يحصل الانضباط. أين تقول الانضباط؟ والفرد المزاحم خرج عن الأفراد. نعم، لو كان اعتبار القدرة بملاك قبح تكليف العادي فهي شرط عقلي، يعني ذلك الذي ذهب إلى أن القدرة شرط عقلي لماذا ذهب؟ يقول الخطاب بنفسه عام، نحن نقيد الطبيعة بالممكنة باعتبار أن تكليف العاجز بالممتنع قبيح أيضا، بهذا بمناط قبح تكليف العاجز هذه قضية عقلية، هي هذه التي تدفع العقل لأن يقيد الخطاب العام بحسب المتعلق، ولا هو الخطاب عام بما هو، فإذا القدرة شرط عقلي. يقول نعم، بناء على هذا لا يجب تقييد متعلق الخطاب لأنه ليس من اقتضاء نفس الخطاب، فيكون متعلق الأمر هي الطبيعة بما هي هي لا بما هي مقدورة، فتنطبق حينئذ على الفرد المزاحم، لأن الفرد المزاحم من أفراد الطبيعة بما هي هي، فيحصل الانطباق ويحصل وإن كان بمقتضى حكم العقل لا بد أن يقيد الوجود بها. فالفرد المزاحم على هذا هو أحد أفراد الطبيعة بما هي التي تعلقت بها، وتشيد ما أفاده كتابنا يعني المحقق النهيني ومناقشته، طبعا إذا أراد أن يناقشه لا بد أن يناقشه بأن القدرة شرط عقلي أو شرط شرعي فقط، وإلا بقية كلامه كله على 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 أصول يحتاج إلى بحث أوسع لسنا بحضرته الآن، طالع عنه تقريرات سيأتي بالاستاذ أنه يناقشه في أن القدرة شرط شرعي أو شرط عقلي، وسيأتي بين وبين مثلا يقول أو إلى ذلك.